أحسن الله إليكم. قال الماتن رحمه الله تعالى: أنواع التشابه في القرآن. التشابه الواقع في القرآن نوعان، أحدهما حقيقي وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر كحقائق صفات الله عز وجل، فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها، لقوله تعالى: ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهذا النوع لا يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه. النوع الثاني نسبي، وهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، فيكون معلوما للراسخين في العلم دون غيرهم. وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه الإمكان الوصول إليه، إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس. قال الله تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء. وقال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وأمثلة هذا النوع كثيرة، منها قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، حيث اشتبه على أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى، وادعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة، وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات له، وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثلة. ومنها قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، حيث اشتبه على الوعيدية ففهموا منه أن قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار، وطردوا ذلك في جميع أصحاب الكبائر، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب دون شرك فهو تحت مشيئة الله تعالى. ومنها قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، حيث اشتبه على الجبرية ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله، وادعوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة، وأن فعل العبد نوعان: اختياري وغير اختياري. والراسخون في العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يتلاءم مع الآيات الأخرى، فيبقى القرآن كله محكما لا اشتباه فيه.
جميل. أنواع التشابه في القرآن: منه ما هو حقيقي يعني يشتبه، وهذا لا يجوز السؤال عنه لأنه إما من الغيبيات التي لا يعلمها الإنسان في حقائق الجنة والنار، أو في حقيقة أسماء الله وصفاته. هل لصفات الله كيف؟ سؤال: هل لصفات الله كيف؟ نعم. هل نحن نعلمه؟ لا نعلمه. أحسن. إذن نثبت أن لصفات الله كيف، لكن لا نعلم هذه الكيفية. لما جاء الرجل إلى الإمام مالك قال له: الاستواء، قال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال له الإمام مالك: الاستواء معلوم، الكيف مجهول أو غير معقول، الإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة. وهذه قاعدة في جميع الصفات. لو قال لك قائل: ينزل ربنا، كيف ينزل؟ فتقول له: النزول معلوم، يعني في لغة العرب معلوم النزول من أعلى إلى أسفل، والكيف مجهول، كيف ينزل ربنا لا ندري، الإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. إذن هناك أمور كما قلنا لا يسأل لما ولا كيف، لا يسأل لما فيما شرع ولا كيف فيما في مسائل الصفات. لا يقال كيف صفته، كيف يده، كيف، هذه أمور مخفية عنا، كما هو مخفي عنا ذاته جل وعلا فإن صفاته مخفية عنا، لكن أخبرنا الله جل وعلا بها فنحن نعلم معانيها ولا نعلم كيفياتها. إذن هذا من التشابه الحقيقي أو المطلق، وهذا لا يجوز السؤال عنه كما قال الشيخ رحمه الله، وهذا النوع لا يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه. الله جل وعلا أمرنا بإعمال العقل والاجتهاد في الأمور السائغة، في الاستنباط، في الأحكام الفقهية، في معرفة العلل والأحكام، لكن نهانا سبحانه وتعالى عن السؤال عن أفعاله أو عن كيفيات صفاته. لا يسأل عما وهم يسألون، فلا تسأل الله عز وجل لما فعلت كذا ولما فعلت، ولا تبحث عن هذا الباب، ولا يجوز لك. لماذا صلاة الفجر قبل الشروق؟ لماذا فرض الله صلاة؟ لا، لا دخل لك، أنت مسلم والمسلم يسلم، سمعنا وأطعنا. لماذا كانت صلاة الفجر ركعتين أو الظهر أربع أو العصر أربع أو المغرب ثلاث أو العشاء أربع؟ هذا تشريع منه سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل ولا يسأل عما قضاه سبحانه وتعالى. أين التسليم لأمر الله جل وعلا ولأمر نبيه صلى الله عليه وسلم؟ التشابه النسبي هذا يكون مشتبها على بعض الناس دون بعضهم. قال فيكون معلوما للراسخين في العلم. ها انظر هذا القيد يا إخوة، الراسخون في العلم. كلما ازداد علمك كلما ازداد فهمك كلما ازداد إدراكك، وكلما بقيت في الحالة التي أنت فيها كلما خفيت عليك الكثير من الأحكام والعديد من المسائل والكثير من أوجه الاستنباط. ولذلك نقول لطلاب العلم وللدعاة الاستمرار في طلب العلم. لست أفضل من أئمة الإسلام الذي كان أحدهم يسمع الحديث ويجمع الحديث إلى آخر حياته، أما أن تطلب العلم فترة من الفترات ثم تقول أنا أتفرغ فقط لإلقاء العلم أو ما عندي من المعلومات. المعلومات تندثر، المعلومات تذهب، إذن لابد من الاستمرار حتى تصل إلى هذه المراتب العالية، مرتبة الراسخين في العلم. فقال الشيخ رحمه الله وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه، تسأل عنه لا حرج في ذلك، إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس. قد يقال هنا هناك بعض الأمور في معانيها مثل كيفية الصفات أو يعني ماهية الغيبيات، هذه لا يعلمها إلا الله كما جاء عن ابن عباس، وقسم لا يعلمه إلا الله جل وعلا مثل كيفية صفاته جل وعلا. قال جل وعلا هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، يعني أخبر الله جل وعلا عن كتابه أنه بيان للناس، فهذا يدل على مسألة الاستنباط والنظر والتأمل والبحث. قال وأمثلة هذا كثيرة، يعني المتشابه النسبي، المتشابه الذي قد يشتبه على بعض الناس، اشتبه على أهل الأهواء ليس كمثله شيء كما ذكر الشيخ، اشتبه على أهل التعطيل قالوا ليس كمثله شيء، إذن لا يجوز أن نثبت لله أي صفة، هؤلاء أهل التعطيل. فادعوا أننا إن أثبتناها استلزم منهم المماثلة، إن قلنا لله يد شبهناه بخلقه، لكن الله جل وعلا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أثبت لنفسه. إذن ممكن أن تقول لله يد تليق بجلاله لا تشبه أيدي المخلوقين وتنتهي المسألة، أيضا قول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه يستدل بها الوعيدية الخوارج والمعتزلة. الخوارج يكفرون الإنسان في الدنيا بفعل الكبيرة، والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، لا كافر ولا مسلم، لكنهم يتفقون كلتا الطائفتين تتفق في الآخرة أنه مخلد في النار. لو أعادوا هذه الآية إلى النصوص الأخرى لعلموا أن هذا على سبيل الوعيد، مثلا: أو من يقتل مؤمنا متعمدا مستحلا قتله، استحل القتل، استحلال القتل كفر، أو أن يراد بذلك الزجر والوعيد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أليس الذي يقتل فعل كبيرة؟ إذن قوله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، تدل على أنه لا يخلد في النار، لا يخلد في النار، بل إن الله جل وعلا أثبت قتال أهل الإيمان وسماهم مؤمنين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سماهم الله مؤمنين، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إذن هذا دليل على ماذا؟ على أنه يسمى مؤمن وهو حصل بينه وبين أخيه من القتال. فهذا يرد مذهب الوعيدية، مذهب الوعيدية الخوارج والمعتزلة. أيضا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. اشتبه على الجبرية، فهموا أن العبد مجبور على عمله، يقولون العبد مجبور على عمله، الفاعل حقيقة هو الله، أما العبد عندهم فهو كالريشة في الهواء أو كحركة المرتعش الذي يرتجف عنده الرعاش، هل له إرادة؟ فيقولون الإنسان مثل هذا المرتعش أو مثل الريشة في الهواء. هذا الجبري إذا كان يمشي في الشارع ويرى نار يبتعد عنها، وإذا رأى حفرة يبتعد عنها. لماذا لا تسقط في الحفرة وتقول أنا مجبور، أو تقع في النار؟ ولذلك يقول بعض العلماء: الجبري الحجة التي تقيمها عليه أن تعطيه كفا في وجهه، فإن غضب تقول له أنا مجبور على هذا الفعل، هل يقبل؟ لماذا لا يقبل؟ أليس العبد مجبورا على أفعاله؟ فهذا من سخافة العقول وعدم الأخذ بنصوص الشريعة والباب حتى يفهم. لا بد أن تجمع النصوص، لا أن تفهم نصا بفهمك أنت وتهمل عشرات الآيات والأحاديث في ذلك. إذن قال: الراسخون في العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات، كيف يفهمونها إلى معنى يتلاءم مع الآيات الأخرى، فيبقى القرآن كله محكما لا اشتباه فيه، لا اشتباه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن لأنه من عند الله لا اختلاف فيه ولا تنازع ولا اضطراب ولا تعارض. نعم. طبعا في الآية، بالنسبة للآية: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم، هل يوقف على إلا الله أم يوقف على إلا الله؟ والراسخون في العلم قولان عند السلف، وأكثر السلف على الوقف على إلا الله، فيكون المراد بالمتشابه هنا المتشابه المطلق، المطلق الحقيقي. وإذا حملناها أو وصلنا وقلنا إلا الله والراسخون في العلم، فيكون المراد بالمتشابه المتشابه النسبي، معنى أن أيضا الراسخون في العلم يعلمون بعض الآيات التي لا يعلمها غيرهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الماتن رحمه الله تعالى: الحكمة في تنوع القرآن في محكم ومتشابه. لو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من الاختبار به تصديقا وعملا لظهور معناه وعدم المجال لتحريفه والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولو كان كله متشابها لفات كونه بيانا وهدى للناس ولما أمكن العمل به وبناء العقيدة السليمة عليه. ولكن الله تعالى بحكمته جعل منه آيات محكمات يرجع إليهن عند التشابه، وأخر متشابهات امتحانا للعباد ليتبين صادق الإيمان ممن في قلبه زيغ. فإن صادق الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله تعالى، وما كان من عند الله فهو حق ولا يمكن أن يكون فيه باطل أو تناقض، لقوله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقوله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما من في قلبه زيغ فيتخذ من المتشابه سبيلا إلى تحريف المحكم واتباع الهوى في التشكيك في الأخبار والاستكبار عن الأحكام. ولهذا تجر كثيرا من المنحرفين في العقائد والأعمال يحتجون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابهة.
طيب يا إخوة، الشيخ كأنه يريد يقول: ما الحكم من كون القرآن فيه تشابه حقيقي وفيه تشابه نسبي؟ التشابه الحقيقي قلنا الذي استأثر الله بعلمه لا يعلمه إلا الله، مثل كيفية الصفات، مثل حقيقة العذاب في النار وحقيقة النعيم في الجنة لا يعلمها إلا الله. طيب، من الحكم في التشابه الحقيقي نذكر ثلاث حكم. من الحكم في التشابه الحقيقي أن هناك آيات لا يعلمها إلا الله. من ذلك أولا الابتلاء والاختبار، وذلك بالإيمان بهذه الغيبيات. معنى ذلك أن المسلم يقول: أنا أؤمن بهذه الغيبيات وإن لم أعرف حقيقتها. تسليم، وأن يتوقف عن الخوض في كيفيات صفات الله مثلا. الثاني أن فيه دليل على عجز الإنسان وجهله. وجود الآيات التي فيها التشابه الحقيقي دليل على عجز الإنسان، لا يستطيع أن يصل إلى فهم كل شيء، إذن لابد أن يعترف بالعجز ولابد أن يعترف بجهله، وأن الله جل وعلا وحده هو الذي أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى. أيضا منها إقامة الحجة عليهم، وذلك إنما نزل بلسانهم ولغتهم ثم عجزوا عن الوقوف. إقامة الحجة على المشركين وعلى الكفار أن هذا القرآن نزل بلغتهم ونزل بألفاظهم ومع هذا لا يعرفون بعض معانيه، هذا دليل على نقصهم وضعفهم، دليل على نقصهم وضعفهم. أما الحكم من التشابه النسبي وهو الذي قد يعلمه بعض العلماء والراسخون في العلم ولا يعلمه غيرهم، فله حكم كثيرة. من ذلك إبراز مكانة العلماء وإبراز فضلهم، وأنهم هم الذين يستنبطون وهم الذين يجتهدون. ولذلك أحيانا تقرأ في كتب التفسير أو في كتب شرح الحديث وتذهل من جميل ما يستنبطه العلماء من الاستنباطات، ربما يأتون إلى حديث واحد يستنبطون منه 100 فائدة، أليس كذلك؟ بل إن في بعض الأحاديث قال بعض العلماء، في بعض الأحاديث استنبط منها بعض العلماء 1000 فائدة. هذا دليل على علمهم، فتجده يستحضر ما معه من علوم اللغة وعلوم الآلة وأصول الفقه وأصول الحديث ومعرفته بأساليب العرب ونحو ذلك، حتى يستنبط لك جملة من الفوائد في الحديث الواحد. أيضا زيادة الأجر والثواب، لأن كلما استنبط العالم كلما زاد أجره وثوابه، فهذه أيضا من الحكم. كذلك دفع للناس لتعلم علوم كثيرة، فإن الإنسان إذا قرأ في الآية لم يفهمها كان هذا محفزا له على أن يتعلم. إن كانت الآية فيها من المعاني اللغوية قوى نفسه في جانب اللغة، إن كانت فيها من المسائل المتعلقة بالأخبار والأحاديث قوى نفسه في جانب الحديث ومصطلح الحديث وهكذا، أو في مسائل الاعتقاد. أيضا في هذا الجانب إبراز لمكانة العقل، وأن الله جل وعلا أعطى للعلماء من العقول التي يستنبطون بها، العقول الوافرة التي لا تعارض النصوص ولا تخالف النصوص. كذلك فيه بيان صفات أهل الزيغ، ونعرف أن أهل الزيغ عند المتشابه لا يردونه إلى المحكمات، وهذا ما حذرنا منه نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب نأخذ الفصل هذا أيضا وهو يسير إن شاء الله، اصبروا وصابروا ورابطوا.
أحسن الله إليكم. قال الماتن رحمه الله تعالى: موهم التعارض في القرآن. التعارض أن تتقابل آيتان بحيث يمنع مدلول إحداهما مدلول الأخرى، مثل أن تكون إحداهما مثبتة لشيء والأخرى نافية له، ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري، لأنه يلزم كون إحداهما كذبا وهو مستحيل في أخبار الله تعالى. قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حكمي، لأن الأخيرة منهما ناسخة للأولى. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. وإذا ثبت النسخ كان حكم الأولى غير قائم ولا معارض للأخيرة. وإذا رأيت ما يوهم التعارض من ذلك فحاول الجمع بينهما، فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف وتكل الأمر إلى عالمه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض وبيّنوا الجمع في ذلك. ومن أجمع ما رأيت في هذا الموضوع كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب للشيخ محمد الأمين شنقيطي رحمه الله تعالى. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى في القرآن: هدى للمتقين، وقوله فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فجعل هداية القرآن في الآية الأولى خاصة بالمتقين وفي الثانية عامة للناس. والجمع بينهما أن الهداية في الأولى هداية التوفيق والانتفاع، والهداية في الثانية هداية التبيين والإرشاد. ونظير هاتين الآيتين قوله تعالى في الرسول صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله فيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالأولى هداية التوفيق والثانية هداية التبيين.
أحسنت. هنا سنأتي إلى بقية الأمثلة. الكلام هنا عن موهم التعارض، ما قد يحصل للإنسان من إيهام أن هناك تعارض بين الآيتين. قاعدة يا إخوة: لا يوجد تعارض بين الآيات بعضها مع بعض، فالقرآن لا يعارض القرآن، والقرآن لا يعارض السنة، والسنة لا تعارض القرآن، والسنة لا تعارض السنة. هذا أمر لابد أن نفهمه يقينا. لا يمكن أن الله جل وعلا يقول قولا يخالف قولا آخر، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول قولا ويعارضه بحديث آخر. إذن ما معنى التعارض؟ يقول العلماء: معنى التعارض هو التناقض، ويعرفه الزركشي رحمه الله بقوله: التعارض تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، ليس على سبيل الجمع وإنما على سبيل الممانعة المعارضة. ولا شك أن التعارض لا يقع في كلام الله جل وعلا. فذكر الشيخ
يعني من دواعي هذا القول أنه لا يوجد تعارض أن الله جل وعلا قال ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. قال الله جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن لا تعارض أبدا. وناسب أن يذكر هذه المسألة بعد ذكر المحكم المتشابه لأنه قد تقدم معنا شيء من الأمثلة في ذلك. فذكر الشيخ مثلا قول الله جل وعلا في أول سورة البقرة هدى للمتقين، ثم قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للمتقين أي فيه هداية التوفيق للمتقين، وهدى للناس فيه هداية الدلالة والإرشاد للناس. الهداية على قسمين، هداية الدلالة والإرشاد وهي الإبلاغ، وهذه لا يحصل بحصولها النجاة من النار، وإنما هي سبيل للنجاة من النار. ومن ذلك أنك قد تعطي للكافر من الآيات والأحاديث، هذه دلالة الإرشاد والبيان، لكنه لا يسلم ما لم يحصل له هداية التوفيق، وهذه هداية التوفيق خاصة بالله جل وعلا ليست لأحد من المخلوقين. إنك لا تهدي من أحببت، هذه هداية التوفيق من الله. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه دلالة الدلالة والإرشاد، هداية الدلالة والإرشاد. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعده من الصحابة والعلماء يملكون هداية الدلالة والإرشاد، وهي التوضيح والبيان والإبلاغ. وأما الهداية، هداية التوفيق التي تكون بفعل الصالحات وترك المحرمات وفعل التوحيد وترك الشرك، فهذا توفيق من الله جل وعلا. ولذلك نحن دائما نسأل الله الهداية والثبات عليها، اهدنا الصراط المستقيم. قال العلماء فيه طلب الهداية وطلب الثبات عليها. وإن وفقك الله جل وعلا لهذه الهداية فأنت ممن وهبك الله عز وجل النعمة العظمى، نعمة الإسلام والتوحيد والإيمان وفعل الصالحات وترك المحرمات. إذن هذا مما يدل على أنه لا تعارض، لابد أن نفهم هذه الآية ما معناها وهذه الآية ما معناها، ولا تعارض بينهما. وإنك لتهدي الإرشاد والبيان، إنك لا تهدي التوفيق. نعم
أحسن الله إليكم. قال الماتن رحمه الله تعالى ومن أمثلة ذلك قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وقوله وما من إله إلا الله، وقوله ولا تدع مع الله إلها آخر، وقوله فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير التتبيت. ففي الآيتين الأوليين نفي الألوهية عما سوى الله تعالى، وفي الأخريين إثبات الألوهية لغيره. والجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله عز وجل هي الألوهية الحق، وأن المثبتة لغيره هي الألوهية الباطلة، لقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وقوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ففي الآية الأولى نفي أن يأمر الله تعالى بالفحشاء، وظاهر الثانية أن الله تعالى يأمر بما هو فسق. والجمع بينهما أن الأمر في الآية الأولى هو الأمر الشرعي، والله تعالى لا يأمر شرعا بالفحشاء، لقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والأمر في الآية الثانية هو الأمر الكوني، والله تعالى يأمر كونا بما شاء حسب ما تقتضيه حكمته، لقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن رام زيادة أمثلة فليرجع إلى كتاب شنقيطي المشار إليه آنفا.
أحسنت. المثال الثالث، المثال الذي يليه ذكره الشيخ رحمه الله، في بعض الآيات الله عز وجل ذكر الإلهية له هو فقط، وفي بعض الآيات ذكر الآلهة الباطلة باسم الإله أيضا.
فهل أو كيف الجمع في ذلك؟ أن يقال الإله الحق هو الله، وذكر الآلهة من باب أنها تعبد موجود واقع، لكنها آلهة باطلة، ولذلك معنى لا إله إلا الله. لو قلت لا معبود أو لا معبود موجود إلا الله لا يصح، لأن هناك آلهة تعبد من دون الله، هناك من يعبد الحجر والشجر والبقر والفئران، هناك من يعبد هذه الآلهات ويسميها إله، لكن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. المعبود الحق هو الله جل وعلا، وما يعبد من دون الله فهي آلهة باطلة. طيب، أيضا إن الله لا يأمر بالفحشاء، إن الله لا يأمر بالفحشاء، هذه الآية الأولى أي الأمر الشرعي، إن الله عز وجل يأمر بالعفة ويأمر بالأخلاق الطيبة. طيب، قول الله جل وعلا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، هذا الأمر الكوني. طيب، ما الفرق بين الأمر الشرعي والأمر الكوني؟ الأمر الكوني لا بد أن يقع، قد يحبه الله وقد لا يحبه. الأمر الشرعي يحبه الله، قد يقع وقد لا يقع. واضح؟ الأمر الكوني لا بد أن يقع، لذلك من الكفر والإيمان والصلاة والفسق والزنا ونحو ذلك، هذا كله أمر كوني مما هو واقع. أما الأمر الشرعي فما يحبه الله جل وعلا من الإيمان والتوحيد والصلاة ونحو ذلك، لكن هذا قد يقع وقد لا يقع. إيمان أبي بكر شرعي أم كوني؟ شرعي كوني، يحبه الله وهو واقع. كفر أبي جهل كوني، إيمان أبي جهل شرعي لكنه لم يقع. أحسنت، واضح، بارك الله فيكم. طيب، خلاصة الأمر، لماذا لا يوجد تعارض في القرآن لثلاثة أمور؟ أما الأمر الأول، لأن الله هو المتكلم به سبحانه وتعالى، أن الله هو المتكلم، ولا يمكن أن يقع في التعارض في كلامه جل وعلا. المسألة الثانية أو الدليل الثاني أن القول بالتناقض يناقض حكمة الله وإحكامه للأمور، الله عز وجل حكيم، فإذا قلت هناك تناقض فهذا طعن في حكمة الله جل وعلا. الأمر الثالث أن القول بالتناقض يجعل الأمة في شتات في الفهم والتطبيق، إذا قلت أن القرآن متناقض معنى هذا أن الأمة ستتشتت وسيصير كتاب الله جل وعلا سبيلا للاختلاف بدلا من أن يكون سبيلا للهداية والاجتماع، وهذا لا يقول به عاقل، ويتنزه الله جل وعلا عن هذه أو عن هذا الأمر. نقف على هذا إن شاء الله، أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. نأخذ ثلاثة أسئلة، أقل الجمع ثلاثة، أعطني ربما أختار غيرها، جزاك الله خيرا. هل يجوز أن يسمى علي بن أبي طالب إماما كما يقول الرافضة؟ إفراده بأي لقب لا دليل عليه، بعضهم يقول علي كرم الله وجهه، هذه لا يجوز أن يختص بها علي، أو أن يقال الإمام علي ولا يقال الإمام أبو بكر، أيضا هذا لا يجوز، فلا يختص علي رضي الله عنه، فهو رابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه. هل يجوز تفسير القرآن بعلوم الطبية مثل البيولوجيا والكيمياء؟ يا إخوة، هذه مسألة مهمة، وهو أنه لا يجوز لك أن تأخذ نظرية توصل إليها العلماء وتبحث عن دليلها من القرآن. لماذا؟ لأن النظريات قد تنقد وقد تنقض، يأتي علماء آخرون ينقضون هذه النظرية وأنت قد استدللت بها من القرآن، فهذا لا يجوز. لا، ليس بالضروري، بعضهم يقول لابد كل ظاهرة كونية أن أجد لها دليلا من القرآن، هذا تكلف، هذا تكلف. ما حكم كتابة القرآن بغير العربية للمسلمين الجدد؟ لا يجوز أن يكتب القرآن بلفظه، وإنما يكتب تكتب معانيه، إنما تكتب معانيه. ما هو تفسير شفاء في آية وننزل من القرآن ما هو شفاء؟ هل معناه دواء لكل مرض مثل الحمى وغيرها التي الإنسان يمشي فيها إلى المستشفى؟ الخط ما شاء الله كل حرف فيه شكل، يعني إتقان، إتقان جيد في التشكيل في الضمة والكسرة وكل شيء، أحسن. وننزل من القرآن ما هو شفاء، يقول العلماء هو شفاء لجميع الأمراض حتى للحمى أو لغيرها، لكن لا مانع من أن الإنسان أيضا مع أخذه بالقرآن أن يأخذ بالأسباب الأخرى الطبية مثل الأدوية ونحو ذلك. وفق الله الجميع لما يحب ورضى، وفقنا الله وإياكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.